بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. هذه الاستعاذة العظيمة من الاستعاذات الجامعة التي تعم كل شر مما عمله العبد ومما لم يعمله، ففيه التعوذ من شر ما عمل الإنسان في الماضي ومن شر ما لم يعمله في المستقبل، وهو من جوامع تعوذاته عليه الصلاة والسلام. قال الشوكاني رحمه الله: وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من شر أعماله التي قد عملها ومن شر أعماله التي سيعملها، كما استعاذ صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى من شر الأمور التي يعلمها ومن شر الأمور التي لا يعلمها. وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم لأمته ليقتدوا به، وإلا فجميع أعماله سابقها ولاحقها كلها خير لا شر فيها، وجميع ما يعلمه سابقه ولاحقه هو ميسر ومعصوم من شره. انتهى كلامه رحمه الله. وفي هذه الاستعاذة إشارة إلى أن ما يصيب العبد من الشر إنما هو بسبب ما عملته يداه أو بسبب ما عملته أيدي الناس، وإن لم يكن هو العامل المباشر، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفيها أيضا دلالة على ضعف الإنسان وشدة افتقاره إلى الله عز وجل في صلاح شؤونه واستقامة أموره والوقاية من شرور نفسه وسيئات أعماله، وأنه لا غنى له عن ربه وسيده ومولاه طرفة عين، فإنه سبحانه ولي التوفيق والسداد والهادي لمن يشاء من العباد لا رب سواه. قال الطيبي: أي من شر عمل يحتاج فيه إلى العفو والغفران. ومن شر ما لم أعمل استعاذ من شر أن يعمل في المستقبل ما لا يرضاه بأن يحفظه منه، أو من شر أن يصير معجبا بنفسه في ترك القبائح فإنه يجب أن يرى ذلك من فضل ربه، أو لئلا يصيبه شر عمل غيره. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويحتمل أنه استعاذ من أن يكون ممن يحب أن يحمد بما لم يفعل. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فوائد هذا التعوذ الجامع أن التوفيق في كل أمور العبد وجميع مصالحه وسائر شؤونه بيد الله وحده، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعز ويذل، كل يوم من هو في شأن. الأمر أمره والخلق خلقه ونواصي العباد بيده، وهم طوع تسخيره وتدبيره، لا غناء لهم عنه طرفة عين ولا قليل نفس. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فما أحوج العبد أن يستشعر هذا المقام، مقام حاجته وافتقاره وضرورته إلى الله، بأن يوفقه في كل أموره وجميع أعماله، وأن يعيذه من الخذلان. فإن أعاذ الله عبده من شر ما عمله العبد وشر ما لا يعمله فهذا هو عين التوفيق، وإن لم يعذه من ذلك فهذا هو الخذلان. وتأمل في باب التوفيق قول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ف فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال الله جل وعلا: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقوله جل وعلا: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقوله: بل الله يزكي من يشاء. وقوله سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقوله سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وتأمل في باب الخذلان قول الله عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وقول الله سبحانه: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقوله سبحانه: ومن يهن الله فما له من مكرم. وقوله سبحانه: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وقوله سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وفي السنن الكبرى من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. لأن العبد إذا وكل إلى نفسه وكل إلى خذلان وحرمان. وقد أجمع العارفون بالله جل في علاه أن التوفيق ألا يكلك الله إلا إليه، وأن الخذلان أن يوكل العبد إلى نفسه، فإذا وكل العبد إلى نفسه وكل إلى خسران وضياع. ومما ينبغي أن يعتنى به في هذا المقام معرفة الأمور التي يستجلب بها التوفيق، وهو باب شريف عظيم للغاية. ومن أعظم ما يستجلب به التوفيق، توفيق الله جل وعلا لعبده، النية الصالحة التي هي أساس العمل وقوامه وصلاحه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فيحرص المرء على إطابة نيته وإصلاح مقصده ليطيب منه العمل ويزكو بمن الله وفضله. ومما يستجلب به التوفيق الدعاء وكثرة الإلحاح على الله، فإن من أعطي الدعاء فقد أعطي مفتاح التوفيق وبابه. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله عز وجل لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناجاه. ومما يستجلب به التوفيق صدق التوكل على الله جل وعلا، وفي دعاء شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. ومن ذلكم ما جاء في قول الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومما يستجلب به التوفيق إصلاح النفس بالعلم، فإن العلم نور لصاحبه وضياء، فما أتي من أتي في هذا الباب إلا من إضاعته لعلم الشريعة التي هي أعظم أبواب التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. ومما يستجلب به التوفيق ملازمة أهل الصلاح والاستقامة والبعد عن أهل الشر والفساد، فإن من فتح على نفسه باب مجالسة لأهل شر وفساد فتح على نفسه من باب الخذلان والحرمان شيئا عظيما بحسب حاله من هذه المجالسة. ومما يستجلب به التوفيق تذكر الآخرة وأنها الحياة الحقيقية، وتذكر قصر الدنيا وهوانها وسرعة انقضائها، فإن الدنيا أمد والآخرة أبد. ومن الأمور التي يستجلب بها التوفيق مجاهدة النفس على العبادة والطاعة فرضها ونفلها. وتأمل في هذا الباب الحديث القدسي العظيم حيث يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. وقوله في هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل، إعلان من العبد بضعفه التام وبراءته من حول نفسه وقوتها، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، ومطالعته لعيب نفسه ووقوعه في التقصير والذنب. ونظيره ما ورد في سيد الاستغفار، فعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي راشد الحبراني قال: أتيت عبد الله بن عمرو فقلت له: حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى إلي صحيفة فإذا فيها: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال: يا أبا بكر، قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمنا خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم تذكر حاجتك. قال ابن القيم رحمه الله: فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين، لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعمة، فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. هذه الاستعاذة العظيمة من الاستعاذات الجامعة التي تعم كل شر مما عمله العبد ومما لم يعمله، ففيه التعوذ من شر ما عمل الإنسان في الماضي ومن شر ما لم يعمله في المستقبل، وهو من جوامع تعوذاته عليه الصلاة والسلام. قال الشوكاني رحمه الله: وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من شر أعماله التي قد عملها ومن شر أعماله التي سيعملها، كما استعاذ صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى من شر الأمور التي يعلمها ومن شر الأمور التي لا يعلمها. وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم لأمته ليقتدوا به، وإلا فجميع أعماله سابقها ولاحقها كلها خير لا شر فيها، وجميع ما يعلمه سابقه ولاحقه هو ميسر ومعصوم من شره. انتهى كلامه رحمه الله. وفي هذه الاستعاذة إشارة إلى أن ما يصيب العبد من الشر إنما هو بسبب ما عملته يداه أو بسبب ما عملته أيدي الناس، وإن لم يكن هو العامل المباشر، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفيها أيضا دلالة على ضعف الإنسان وشدة افتقاره إلى الله عز وجل في صلاح شؤونه واستقامة أموره والوقاية من شرور نفسه وسيئات أعماله، وأنه لا غنى له عن ربه وسيده ومولاه طرفة عين، فإنه سبحانه ولي التوفيق والسداد والهادي لمن يشاء من العباد لا رب سواه. قال الطيبي: أي من شر عمل يحتاج فيه إلى العفو والغفران. ومن شر ما لم أعمل استعاذ من شر أن يعمل في المستقبل ما لا يرضاه بأن يحفظه منه، أو من شر أن يصير معجبا بنفسه في ترك القبائح فإنه يجب أن يرى ذلك من فضل ربه، أو لئلا يصيبه شر عمل غيره. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويحتمل أنه استعاذ من أن يكون ممن يحب أن يحمد بما لم يفعل. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فوائد هذا التعوذ الجامع أن التوفيق في كل أمور العبد وجميع مصالحه وسائر شؤونه بيد الله وحده، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعز ويذل كل يوم من هو في شأن. الأمر أمره والخلق خلقه ونواصي العباد بيده، وهم طوع تسخيره وتدبيره، لا غناء لهم عنه طرفة عين ولا قليل نفس. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فما أحوج العبد أن يستشعر هذا المقام، مقام حاجته وافتقاره وضرورته إلى الله، بأن يوفقه في كل أموره وجميع أعماله، وأن يعيذه من الخذلان. فإن أعاذ الله عبده من شر ما عمله العبد وشر ما لا يعمله فهذا هو عين التوفيق، وإن لم يعذه من ذلك فهذا هو الخذلان. وتأمل في باب التوفيق قول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال الله جل وعلا: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقوله جل وعلا: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقوله: بل الله يزكي من يشاء. وقوله سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقوله سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وتأمل في باب الخذلان قول الله عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وقول الله سبحانه: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقوله سبحانه: ومن يهن الله فما له من مكرم. وقوله سبحانه: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وقوله سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وفي السنن الكبرى من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. لأن العبد إذا وكل إلى نفسه وكل إلى خذلان وحرمان. وقد أجمع العارفون بالله جل في علاه أن التوفيق ألا يكلك الله إلا إليه، وأن الخذلان أن يوكل العبد إلى نفسه، فإذا وكل العبد إلى نفسه وكل إلى خسران وضياع. ومما ينبغي أن يعتنى به في هذا المقام معرفة الأمور التي يستجلب بها التوفيق، وهو باب شريف عظيم للغاية. ومن أعظم ما يستجلب به التوفيق، توفيق الله جل وعلا لعبده، النية الصالحة التي هي أساس العمل وقوامه وصلاحه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فيحرص المرء على إطابة نيته وإصلاح مقصده ليطيب منه العمل ويزكو بمن الله وفضله. ومما يستجلب به التوفيق الدعاء وكثرة الإلحاح على الله، فإن من أعطي الدعاء فقد أعطي مفتاح التوفيق وبابه. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله عز وجل لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناجاه. ومما يستجلب به التوفيق صدق التوكل على الله جل وعلا، وفي دعاء شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. ومن ذلكم ما جاء في قول الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومما يستجلب به التوفيق إصلاح النفس بالعلم، فإن العلم نور لصاحبه وضياء، فما أتي من أتي في هذا الباب إلا من إضاعته لعلم الشريعة التي هي أعظم أبواب التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. ومما يستجلب به التوفيق ملازمة أهل الصلاح والاستقامة والبعد عن أهل الشر والفساد، فإن من فتح على نفسه باب مجالسة لأهل شر وفساد فتح على نفسه من باب الخذلان والحرمان شيئا عظيما بحسب حاله من هذه المجالسة. ومما يستجلب به التوفيق تذكر الآخرة وأنها الحياة الحقيقية، وتذكر قصر الدنيا وهوانها وسرعة انقضائها، فإن الدنيا أمد والآخرة أبد. ومن الأمور التي يستجلب بها التوفيق مجاهدة النفس على العبادة والطاعة فرضها ونفلها. وتأمل في هذا الباب الحديث القدسي العظيم، حيث يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقوله في هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل، إعلان من العبد بضعفه التام وبراءته من حول نفسه وقوتها، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، ومطالعته لعيب نفسه ووقوعه في التقصير والذنب. ونظيره ما ورد في سيد الاستغفار، فعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي راشد الحبراني قال: أتيت عبد الله بن عمرو فقلت له: حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألقى إلي صحيفة فإذا فيها: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال: يا أبا بكر، قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمنا خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم تذكر حاجتك. قال ابن القيم رحمه الله: فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعمة، فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.